رحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا رضع ابن عمك أو ابن عمتك مع خالك من جدتك أم أمك فإنه يكون أخا لأمك وأخا لخالك، إذا كان الرضاء 5 رضعات فأكثر حال كونه في الحولين. والرضعة كون يمسك الثدي ويمتص اللبن ويصل إلى جوفه ثم يطلق الثدي ثم يعود في المجلس في وقت آخر حتى يكمل 5 رضعات، فهذا يكون حينئذ أخا لأمك وأخا لجميع أولاد الجدة المرضعة، بشرط أن يكون في الحولين قبل أن يفطن. نعم،
جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن صحة مجموعة من الأقوال وتسأل هل هي أحاديث. القول الأول: صوموا تصحوا، هل هذا حديث؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
عليه، حديث صوموا تصحوا ولا بأس به. نعم،
جزاكم الله خيرا. النظافة من الإيمان،
كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظافة من الإيمان، لكن حديث ضعيف ومعناه صحيح، معناها جاء في أحاديث أخرى. هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف، النظافة من الإيمان، ولكن ليس سنده صحيحا، ولكن في المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شعب الإيمان إمازة الأذى عن الطريق، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى في وجوه أمته لما عرضت عليه وجوه أمته القذاة يخرجها الرجل من المسجد.
الله أكبر.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وشرع الغسل من الجنابة وعند الذهاب إلى الجمعة وتغسيل الميت، كل هذا من فيه نظافة وفيه معنى آخر من التطهير. المقصود أن الأدلة الشرعية دلت على شرعية النظافة من الأوساخ، وأن المؤمن لا يدع الأوساخ في ثيابه وبدنه بل يزيلها، وهكذا في الطرق يزيل الأذى عن الطريق لئلا يتعدى المسلمون بذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. هناك قول يقول: لا يفلح قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، هل هذا حديث؟
هذا من قول بعض السلف. سئل بعض السلف عن قوم يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وهذا صحيح إذا كانوا يضيعون الفرائض، أما إذا كان لا، إنما يتركون بعض الاجتهاد، فقال هذا مو صحيح. لكن مراده الذي يتركون الفرائض، يعني يصلي في رمضان ويترك الصلاة فيما سوى رمضان مثلا، هذا بئس القوم، لأنهم كفروا بها، ترك الصلاة كفر إن شاء الله. أما لو يعني ترك بعض المستحبات في رمضان هذا لا يضر، لأن الناس في رمضان يجتهدون في أنواع العبادة المستحبة والصدقات ونحو ذلك، فإذا تساهل في ذلك بعض بعد خروج رمضان في المستحبات ما يكون من ما يقال في بئس القوم.
جزاكم الله خيرا. قالت أم سلمة: كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض، هل هذا قول صحيح؟
هذا قول أم عطية الأنصارية، مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية وهي من الصحابة، تقول رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها ثم رأت كدرة وصفرة فإنها لا تعدها حيضا، بل تصلي وتصوم وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها وتوضأ لكل وقت كل صلاة مثل البول، ليس بحيض. نعم،
جزاكم الله خيرا. نرجو أن توضحوا لنا هذه الآية الكريمة: إنما النسيء زيادة في الكفر، الآية.
مثل ما بين جل وعلا في الآية نفسها، قال: يضل به إنما السيء يضل به الكفار يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني من طريقة الكفرة أنهم يحرمون النسيء، والنسيء محرم يجعلون الصفر، والصفر يجعلون المحرم تارة وتارة، فتارة يبقوا محرم محرما وصفر حلا، وتارة يعكسون فيجعلون محرم صفر ويستحلونه ويؤخرون المحرم إلى صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذا من جهلهم وضلالهم وتبديلهم. ولهذا قال سبحانه إنما النسيء زيادة الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. يقول الشهور أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أربعة. فإذا حرمنا صفر وحلينا محرم فالشهور أربعة ما غيرنا إلا أن قدمنا وأخرنا، وهذا ضلال لأن خاله شرع الله، شرع الله جعل محرم ما جعل صفر. فلهذا قال يضل به الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وجعله سبحانه زيادة في الكفر، يعني تغييرهم شرائع الله زيادة في الكفر نسأل الله تعالى. فالواجب بقاء الشهور على حالها المحرمة، رجب وحده بين ذو المعدة وشعبان، وثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا هو الواجب. أما أن يؤخر محرم إلى صفر ويقدم صفر إلى محرم هذا باطل، هذا من جهلهم وضلالهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
معنى الآية هي الصباح، يقول سبحانه وكلوا واشربوا، يعني أيها الصوام، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق، من الخيط الأسود يعني الفجر يعني الليل. ولهذا قال بعث من الفجر، فسر ذلك تقول من الفجر يعني من الصباح. فالصائم يحل الأكل والشرب في الليل حتى يتضح له الصبح، فإذا وضح الصبح ترك الأكل والشرب وصام في رمضان، وهكذا في أيام الصوم الأخرى. والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. والمراد في الآية الفجر الصادق الذي يستطيع في الأفق لينتشر ويعترف في الأفق ويزداد نوره، هذا هو الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب فهو يقف في الشرق منتصب كذلك بالسرحان، لا يمتد شرقا جنوبا شمالا، بل يكون مرتكزا قائما كذلك بالسرحان ثم يزول ثم يظلم، هذا يسمى الفجر الكاذب.
جزاكم الله خيرا. عند الرفع من الركوع هل من اللازم قول الله أكبر أم أنه لا يجوز في هذا الموضع؟ جزاكم الله خيرا.
عند الرفع من الركوع كان إماما أو منفردا يقول سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموم فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كما جاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام يقول بعد الرفع بعدما سمع الله يقول ربنا ولك الحمد، والمنفرد كذلك بعدما يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فعند الرفع يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أربع صفات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها صفات جاءت في الأحاديث عند الرفع حق المأموم. أما الإمام المنفرد فإن يقول هذا الكلام بعد الانتصاب بعدما يقول سمع الله لمن، يأتي به ربنا ولك الحمد.
جزاكم الله خيرا. من محافظة حمص في الجمهورية العربية السورية المستمع حاميمين رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل صحيح أن بعض الناس يجتمعون مع الجن ويتكلمون معهم، وهل للجن تأثير على المؤمن؟
قد يجتمع بعض الناس مع الجن، قد يكون له اختلاط بهم وخدمة لهم في عبادتهم من دون الله أو الذبح لهم أو النذر لهم فيخدمونه. فالمقصود أن قد يجتمع بالجن، والجن ثقل عظيم خلقهم الله للعبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم مأمورون بعبادة الله وطاعته كما أن الإنس مأمور بذلك. وبعض الناس قد يخدمهم ويعبدهم من دون الله أن يقضوا له بعض الحوائج، فيكون قد أشرك بالله وعبد معه سواه سبحانه وتعالى. قد يتراءون لبعض الناس في بيته أو في السفر أو في أي مكان يبرزون للناس، ولكن الغالب أنهم يرون لنا ولا نراهم، كما قال جل وعلا إنه لراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. وطاعتهم في المعاصي من طاعة الإنس محرمة لا يجب طاعته في المعاصي، وعبادتهم شرك بالله عز وجل. فإذا طلبوا من الإنس أن يظلم أحد أو يأخذ مال أحد يعطيهم مال أحد هذا من الظلم، وإذا تقرب إليهم بذلك بالمال أو بالذبح أو بالدعاء صار شركا أكبر رسول الله عليه. وكان أهل الجاهلية يستعينوا بالجن إذا نزلوا الأودية خافوا منهم، قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، فأنكر الله عليهم ذلك في قوله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة قل أوحي إلي يقول سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجب الاستعاذة بالجن ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم ولا الذبح لهم ولا النذر لهم، كل هذا من الشرك بالله. أما كونهم قد يسمعوا أصواتهم أو قد يجتمعوا بهم أو قد يخدموا فلا يقع لبعض الناس، قد يقع لعباد القبور عباد الشياطين قد يجتمعون بهم ويخدمونهم، كل قوم يخدمون كل طائفة تخدم الأخرى، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. إذا لهم تأثير على المؤمن كما يسأل أخونا؟
نعم، قد يلتحق الجن بالإنس يصرعه ويدخل فيه يجتمع عليه يكون مجنونا بسبب ذلك ويؤذيه بذلك هو ظالما له. وهذا موجود كثيرا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، قد يكون يدخل فيه يعني يلتبس به حتى يتكلم على لسانه، قد يكون رجل قد يكون امرأة قد يكون مسلم قد يكون كافر. فالمسلم يكون ظالما متعديا والكافر معروف ظلمه وشره، ولا وينبغي علاجه وتذكره بالله وتحذيره من الظلم. فالمسلم قد يخرج سهولة يخاف الله إذا ذكر ويخرج، وبعض المسلمين من الجن قد يكون فيه ظلم وشر كثير لا يخرج إلا بتعب، والكافر كذلك قد لا يخرج لظلمه وكفره، ولكن مع قراءة القرآن والتأويلات الشرعية يخرج بإذن الله في الغالب.
جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا للمسلم الذي يطمح في ان يكون مستجاب الدعوة، وما هو افضل الدعاء وافضل اوقات استجابة الدعاء؟ قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا للمسلم الذي يطمح في ان يكون مستجاب الدعوة، وما هو افضل الدعاء وافضل اوقات استجابة الدعاء؟
المؤمن اذا رغب في استجابة الدعاء فعليه يحرص على الاخلاص لله في دعائه والخضوع لله وإحضار القلب بين يدي الله والحذر من المعاصي ومن أكل الحرام، كل هذه من أسباب الإجابة. كونه يجتهد في أن يكون ملبسه حلال مشربه حلال مطعمه حلال داره استأجرها أو اشتراها من الحلال، يعني يجتهد في أن تكون جميع تصرفاته على الوجه الذي أباحه الله، ويتباعد عن أكساب المحرمة. هذا من أسباب الإجابة. ومن أوقات الإجابة كون يدعو الله في آخر الليل الثلث الأخير بين الأذان والإقامة في جوف الليل في السجود، كل هذا من أوقات الإجابة. وإذا كان متطهرا مستقبل القبلة راجعا يديه خاضعا لله قد جمع قلبه على الله كان هذا من أسباب الإجابة أيضا. فالمؤمن يتحرى الأوقات المناسبة والحال المناسبة والدعوات المناسبة ويبتعد عما حرم الله من الأكساب والمعاصي، هذا من أسباب الإجابة. أما التلطف بالمعاصي أو بالحرام من الربا أو سرقة أموال الناس أو غش المعاملات أو الخيانة، كل هذه من أسباب حرمان الإجابة نسأل الله العافية. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيبات هي الحلال شيء لا باحه الله لعباده. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب مثل هذا؟ يعني أين يستجاب مثل هذا؟ نسأل الله له، لكونه قد تلطخ بالحرام. فالواجب الحذر، واجب على المسلم الحذر من أكل الحرام، من ظلمه للناس، من سرقة أموال الناس، أكل الربا، الغش في المعاملات، الكذب في المعاملات، إلى غير ذلك من أسباب المكاسب الحرام.
جزاكم الله خيرا. المستمع حاميم ألف من جمهورية مصر العربية بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: جاء في فتح الباري أن العزائم والرقى لها آثار عجيبة، فما هي العزائم والرقى وما هي آثارها العجيبة؟ جزاكم الله خيرا.
العزائم والرقى هي القراءة على الموتى، على المرضى، كل يقرأ على المريض قرأ عليه عزم عليه. العزائم هي قراءة على المرضى، يقرأ من الآيات ومن الدعوات الطيبة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الدعوات الطيبة، لها أثر كبير في شفاء المريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المريض، كان الصحابة كذلك، فالرقية للمريض والدعاء من أسباب الشفاء ومن الدعوات التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أسباب الشفاء. قول صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: اللهم رب الناس أذن الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء من أنفع الدعاء: اللهم رب الناس أذن الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك ما رقاه جبرائيل، رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل بهذه الرقية: بسم الله يرقيك من كل شيء أذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. هذه الرقية العظيمة: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. هذه من الرقية النافعة العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا آلم أحدكم شيء من جسده، إذا آلم أحدكم شيء من جسده أحدكم شيء من جسده فأن يضع يده على محل الألم وليقول بسم الله ثلاثة: أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وحادث، سبع مرات. هذه من أسباب الشفاء. إذا أحس مثل المرض في يده أو في قدمه أو في رأسه أو في صدره يضع يده عليه ويقول بسم الله ثلاث مرات، ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وحادث، سبع مرات. هذه من أسباب الشفاء. وهكذا ويقول: اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم انا علي بالعافيه، اللهم ارزقني العافيه، الله كلمات طيبه، يدعو ربه بالكلمات الطيبه: اللهم اشفني من هذا المرض، اللهم اشفني من كل داء. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل ورد حديث صحيح في ان من قرأ سوره الواقعه كل ليله لا يصيبه فقر، ومن قرأ سورة ياسين قضيت حاجته؟
لا أعلم في هذا الحديث صحيح، ورد في الحديث لكن فيها ضعف.
جزاكم الله خيرا. يقول: رجل يقرأ القرآن الكريم على مادة ثم يأكلها بعد قراءة القرآن، هل هذا حرام أم لا؟
إذا قرأ في ماء أو في طعام وأكله لا لا في بأس. إذا قرأ في الماء هذا مستعمل معروف، قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الماء لسعر بن قيس وصبه عليه، فإذا قرأ في الماء وشربه وصبه على المريض هذا من أسباب الشفاء. وإذا قرأ في طعام أو في ساعة شراب فاكهة أو ما أشبه ذلك إذا قرأ وأكله ما أعلم به مانع مثل الشراب لا أعلم مانع في ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. من المستمع معيوف مصيلح رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا بدأ الإمام بصلاة التراويح وقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ثم شرع في قراءة الفاتحة ثم فيما بعدها من القرآن الكريم ثم أتى بالركعة الثانية ثم سلم فبدأ بتكبيرة الإحرام الثانية، هل يقرأ أيضا دعاء الاستفتاح أم يكفيه في المرة الأولى؟ جزاكم الله خيرا.
يكفي المرة الأولى، الاستفتاح الأولى فقط في أول ركعة الفريضة والنافلة، بعد تكبيرة الإحرام يستفتح ولا يشرع أن يعاد في الثانية ولا في الثالثة، لكن إذا شرع في التسليمة الثانية التراويح أو النافلة يستفتح أيضا، كل ما صلى ركعتين وقام وكبر يستفتح، هذا هو السنة في النافلة والفريضة، مثل صلاة التراويح في رمضان، مثل صلاة الضحى يصلي تسليمتين أو أكثر يستفتح في كل تسليمة، هذا هو الأفضل بعد التكبيرة الأولى يعني بعد تكبيرة الإحرام.
نعم.
يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يأتي بها نوع من الاستفتاحات الأخرى الصحيحة.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا وجبت الصلاة ونحن جماعة ثلاثة، الثالث منا صبي عمره 12 سنة تقريبا ولم يبلغ الحلم، فهل نصلي بجنب الإمام أو يصطف أحدنا والصبي خلف أحدنا لكون أحدنا إماما؟ جزاكم الله خيرا.
إن شاء صف، إذا كان ثلاثة يصف الإمام أمامهم ثم يصف الثاني مع الصبي الذي بلغ 12 سنة يصفان خلف الإمام.
نعم.
هذا هو السنة، حتى ولو كان أقل من 12 سنة، حتى ولو كان من 7 أو 8 يصف مع الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس ومعه اليتيم، جعله يعني خلفه صفا. فالمقصود ان اذا كان مع الامام رجلان او صبيان او رجل وصبي فانهم يصفون خلفه، يكون الرجلان خلفه والصبيان خلفه والرجل والصبي خلفه، اما المراه اذا كان معهم نساء يكون خلف الرجال ولا مراه واحده، خلف الرجال وحدها لا تصف مع الرجال، هذا هو المشروع. ولو صلوا عن يمينه وشماله صح، لكن السنة يكون خلفه. لما صف معه صلى الله عليه وسلم جابر وجبار جعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولما صلى في بيت أنس بأنس وأخيه جعلهما خلفه، وكان أخوه صار منه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجب على من يحفظ القرآن الكريم، هل يجب عليه أن يحفظ التفسير كاملا أيضا أم أن الإنسان مخير في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
لا 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 يلزمه، حتى حفظ القرآن مستحب، لكن يحفظ من القرآن ما يسر الله له حتى يصلي به، والواجب حفظ ذاته الحمد لله رب العالمين، وحفظ ما سواها مستحب للمؤمن، يحفظ ما تيسر حتى يقرأ به في الصلاة وفي غير الصلاة، وإذا يسر الله لو حفظ الكتاب كله حفظ القرآن العظيم هذا خير عظيم وفائدة عظيمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم حازم من الجبيل الصناعية، لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: هل الأجل مكتوب عند مرحلة معينة للإنسان؟
الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأجال وقتها جل وعلا، ليس له حد محدود بالنسبة للمخلوق، ولكنه له حد عند الله، كل واحد له أجل محدود متى وصل إليه انتهى، لكن المخلوق ما يعرف هذه الأشياء، وليس له حد محدود بالنسبة للإنسان، قد يبلغ 100 وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، فهذا شيء إلى الله جل وعلا، لهم أجال ضربها سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى، ثم إذا جاء الأجل انتهى، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلهم لا يستخلصون ولا يستقدمون. المقصود أن الأجال لها حدود عند الله عز وجل، لكن المخلوق لا يعرفها ولا يدري عنها، متى جاء الأجل قبضه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. عندما يقترب الأجل هل يشعر الإنسان أم يفاجأ به عندما يحضره الموت؟
الإنسان لا يعلم الغيب ولا يشعر بالأجل، قد يعرف الأمارات إذا رأى المرض الشديد أو الجرح الشديد قد يحس بأن هذا في الغالب سوف يقضي عليه وسوف يحصل بعده الموت، وإلا فالعلم عند الله عز وجل. لكن الإنسان على حسب حال المرض قد يظن الموت من أمراض ظاهرة خطيرة، وقد يظن الموت ولا يحصل الموت ويبرئه الله ويعافيه سبحانه وتعالى. فالأمر بيده جل وعلا، وهو الذي عنده العلم الغيب سبحانه وتعالى. لكن الأمراض تختلف والجروح تختلف، فقد يكون مرض خطيرا والجرح خطيرا ويكون الظن أنه يموت به الإنسان، وقد يبطل الظن ولا يموت الإنسان بذلك.
الله أكبر، جزاكم الله خيرا. هل بكاء الأم على موت ابنها يعتبر حرام؟ وماذا تفعل لتعد من المؤمنات الصابرات وتحتسب عند الله؟
تحتسب عند الله إذا وقعت المصيبة، تحتسب عند الله، والبكاء لا يضر. هناك تبكي بدمع العين، لكن الذي يمنع النياح رفع الصوت، فإذا دمعت العين لا يضر، لأن الموت له فجأة وله أثر في النفوس. فإذا بكى الإنسان بدمع العين فلا حرج في ذلك، وإنما المؤاخذة بالنساء بالنياحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه يعني نياح. ويقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمة الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، يعني رفع الصوت يعني بالبكاء على الميت. وقال النائحة إذا لم تتق لموتها تقاوم يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودفع من جرب. وقال صلى الله عليه وسلم الميت عذب في قبره بما نيح عليه. النياحة خطرها عظيم لا تجوز، لكن دم العين وحزن القلب لا حرج فيه، والحمد لله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.